تشاهدون الآن نساء بيت النبوة مع الشيخ سعد عرفات.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعل
الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل ربي لي ولكم أن يجمعني دائما معكم لقاء الأحبة، لقاء الإسلام والإيمان، لقاء الرحمة والبر والإحسان، لقاء المحبة والإخاء، لقاء الرضا والتسليم، لقاء الصبر على ما قدر ربنا وقضى. أسأل ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن السمع وحسن العمل وحسن الطاعة، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يكتب لنا فيه ما كتبه لعباده الصالحين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والزيادة في كل بر، والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب نبيك وحب كتابك وحب الصالحين من عبادك. نسألك يا الله حب آل بيت نبيك الأطهار. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، واجمعنا به في دار كرامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. أحبتي في الله، غبت عنكم في اللقاء الماضي، لكن يعلم الله ما غبنا ولا غاب عنا نبينا، وما غابت عنا الزهراء ولا أخبارها ولا أحوالها، ولكننا شئنا أن يكون لقاؤنا اليوم مع لقاء من بيوت آل النبي، مع واحدة من أطهر النساء وأكمل النساء رضي الله عنها وأرضاها. إنها الصابرة، إنها الصابرة الدينة الخيرة الصينة القانعة الشاكرة، إنها أم أبيها رضي الله عنها وأرضاها الزهراء. مع لقائنا اليوم مع الزهراء وفراق الحبيب، مع الزهراء وفراق الحبيب، لم يعرف التاريخ امرأة تحملت ما تحملته الزهراء، تحملت منذ نعومة أظفارها وهي طفلة صغيرة، رأت أباها في أول البعثة ولم يمر على ميلادها 5 سنوات إلا وهي ترى أباها يؤذى في الله، يفعل به ما لا تحتمله بنت في أبيها، لكنها تحملت مع أبيها وصبرت معه وخرجت تجاهد في سبيل الله وتدفع عن النبي الأذى رضي الله عنها وأرضاها، وهي جارية صغيرة تخرج ولا يستطيع أحد أن يرفع سلى الجزور من فوق ظهر النبي فتسرع فاطمة الزهراء وترفع الأذى عن ظهر أبيها حبيبها، ثم تلتفت إلى مشرك قريش وتسبهم سبا لأنهم آذوا أباها رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت أول قاصمة للظهر تعرضت لها الزهراء بعد أن خرجت مع أبيها في حصار الشعب وتحملت 3 سنوات من صنوف الجوع والعطش والنوم في العراء، لكنها مع أبيها في دفء المصطفى في حضن المصطفى ينسيها أنسه كل شيء، ينسيها أنسه كل شيء، فلا تنشغل إلا بصحبة أبيها رضي الله عنها وأرضاها. وفي العاشرة من بعثة النبي وكان عمر الزهراء 14 سنة حدثت أول مصيبة أصابتها، وتحملت الزهراء المصائب تترى وهي صابرة. ألم أقل لكم إن الزهراء جبل من الصبر؟ تحملت ما لا تحتمله، ما لا يحتمله الرجال ولا تحتمله النساء. ماتت أمها أمامها، وماتت رقية بين يديها، وماتت أم كلثوم في حجرها، وماتت زينب في حياتها. أي امرأة أنت يا فاطمة؟ أي امرأة أنت يا أم الحسين وأنت صغيرة جارية؟ تموت أمك، تموت أمك بين عينيك وأنت ترين وتنظرين إليها. ومن أمها؟ إنها البلسم، إنها الدواء، إنها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تموت بين يدي فاطمة وهي صابرة محتسبة، ما سمعناها لطمت خد ولا شقت جيبة ولا ولولت كما تفعل النساء، كل هذا بتربية أبيها لها على الصبر. ألم يقل الإمام الذهبي في السير لما أراد أن يترجم للسيدة فاطمة قال هي الصابرة الدينة الخيرة الصينة؟ هي الصابرة الدينة، جمعت بين التقوى والصبر رضي الله عنها وأرضاها. لهذا تحملت ما لا يحتمله بشر. أمها تموت أمامها، وأختها رقية تموت على يديها، وأم كلثوم تموت عندها، وزينب أختها تموت أيضا عندها. كل هذا يقع للزهراء وهي تحتسب وتسلم أمرها وترضى بقضاء ربها، لا نسمع صراخا ولا عويلا، كل هذا تحتمله لأنها ما زالت تأنس بأبيها وتسعد برؤيته كلما حلت لها أو بها مصيبة. لما ماتت أمها وهي صغيرة أسرعت إلى حضن أبيها فنسيت همها وغمها وحزنها وآنست بأبيها خير الأنس. ثم ماتت أختها رقية، ثم ماتت بعدها أم كلثوم، ثم ماتت زينب. كل هؤلاء يمتن بين يدي فاطمة وهي تصبر وتحتسب، وكانت تسعد بلقاء أبيها. لا يمر يوم إما أن تزور أباها أو يزورها أبوها، إما أن تزور أباها أو يزورها أبوها في الصباح وفي المساء، لا تكاد تبتعد عن أبيها أبدا رضي الله عنه. إن سافر أول ما يبدأ بفاطمة فيسأل عنها ويعرف أخبارها وأخبار أولادها، ثم يذهب إلى بيوت نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسعدت الزهراء بصحبة أبيها، تعلمت العلم، تعلمت الأدب، تعلمت الحياء، تعلمت الصبر، تعلمت الرضا. أين بناتنا؟ أين نساؤنا؟ يتعلمن كما تعلمت الزهراء من أبيها في مدرسة النبوة. صعدت فاطمة إلى أعلى مراتب الكمال في الدين والأخلاق والحياء، في أعلى مراتب الكمال كبنت وكزوجة وكأم وكمسلمة دينة تقية ورعة وكعالمة راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس بين أصحابه يوما فقال لهم: ما خير للنساء، ما خير للنساء، أفضل شيء للنساء. فسكت أصحاب النبي ولم يعرف أحد كيف يرد، فذهب علي إلى أم الحسن وسألها: يا فاطمة، ما خير للنساء؟ فقالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فرجع علي مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خير للنساء ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. فقال النبي لعلي: من علمك هذا؟ من أين علمت هذا؟ فقال علي رضي الله عنه: قالته الزهراء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أم أبيها بضعة مني، فاطمة تعلم بنات جنسها، تعلم النساء أن خيرا لهن ألا يرين الرجال ولا يرانهن ولا يراهن الرجال، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فاطمة تقول أن أفضل شيء للمرأة ألا تخرج إلا لضرورة، ولا تختلط بالرجال، ولا تملأ عينيها من الرجال ذات اليمين وذات الشمال، بل خير لها لتحفظ نفسها وتصون عرضها وتجمع عليها دينها ألا ترى الرجال ولا تنظر إليهن ولا تنظر إليهم بإمعان، ولا يراهن الرجال ولا ينظرن إليهن بإمعان. وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، لا في المؤتمرات العامة ولا في الدروس العامة ولا في الأسواق العامة ولا في الحمامات العامة ولا في الحدائق العامة. فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجل. هل معنى ذلك أننا نقول أن تحبس المرأة؟ هل معنى ذلك أننا نقول أن المرأة لا تخرج من بيتها ولا تتحرك في شوارعها ولا في بلدها؟ من قال هذا؟ كان النساء في زمن النبي يخرج، لكنهن يخرجن متسترات، وإن خرجن لا يختلطن بالرجال، وحتى وإن باعت وإن اشترت على قدر الحاجة فقط، بل كانت المرأة تشارك الرجال في كل الأعمال، حتى وصل أن المرأة شاركت في القتال والجهاد، لكن بعد أن تجلببت بجلباب التقوى والحياء، بعد أن علم النبي أصحابه أن يصون الرجل المرأة وإن كانت من غير محارمه يصونها لأنها عرض له، لأنها أخت مسلمة. هكذا تأدب المجتمع الذي تربى فيه أصحاب النبي على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاطمة تعلم النساء، تقول لها: يا أختاه، يا بنت الإسلام، إن أردت صيانة لعرضك، إن أردت حفظا لدينك وحفاظا على دينك، فلا تخرجي إلا لضرورة. بعض النساء لا تستقر في بيتها لحظة، تنزل وتخرج، تنزل وتخرج، حتى إذا أرادت أن تشتري شيء من السوق تتحرك 5-6 مرات، وهي ممكن أن تجمع حاجاتها في خرجة واحدة، لكنها لا تطيق أن تجلس. وبناتنا للأسف الشديد يخرجن بغير ضرورة، تخرج في الشارع تمشي، إن سألتها لأي ضرورة خرجت لا تدري، تقول هكذا زهقت ما أطيق البيت، خرجت أنفس عن نفسي. لكن فاطمة تعلم النساء، فاطمة عاشت مع أبيها تتعلم منه أدب الإسلام وأخلاق الإسلام، ومن أعظم الأخلاق التي تربت عليها التقوى والصبر والرضا بما قدر رب الأرباب وقضى. ثم جاءت قاصمة الظهر التي لا تحتملها امرأة، ثم جاءت قاصمة الظهر التي لا تحتملها امرأة بل لا يحتملها الرجال. المصيبة الكبرى التي ما أصيبت البشرية ولا الدنيا بمصاب بقدر مصابها في حبيبها ونبيها. أصيب أصحاب النبي بمصائب تترى، لكن المصيبة العظمى، لكن قاصمة الظهر الكبرى هي موت الحبيب أمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من تحمل هذه المصيبة؟ من تحمل هذه المصيبة الكبرى؟ فاطمة، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هي التي رأت أمها وهي تموت أمامها، وأختها تموت بين يديها، وأختها الأخرى تموت وهي عندها، وأختها الثالثة تموت أيضا عندها، واحتملت لأن لها ردء سند، لأن لها أمان في حضن أبيها، لهذا كانت تأنس بأبيها رضي الله عنها وأرضاها. حتى خرج النبي في حجة الوداع في السنة العاشرة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع، وبدأ النبي يشتكي لأول مرة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح لما دخل على عائشة ووجدها وهي تقول ورأسا، عائشة تشتكي من صداع في رأسها، من ألم في رأسها، وهي تقول ورأسا، فيقول النبي لها بل أنا يا عائشة ورأسا، بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم يمازحها النبي ويقول لها يا عائشة ما ضرك إن مت قبلي فأقوم على كفنك، على كفنك وغسلك وأصلي عليك وأدعو الله لك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقول وهي تمازح النبي أيضا، هو يمازحها ويريد أن يخفف عنها ألمها، فيقول لها وما ضرك يا عائشة أن تموتي بين يدي يعني وأنا حي، فأقوم عليك وأصلي عليك وأدعو الله لك. فهي تمازح النبي وتقول وكأني بك يا رسول الله لا يأتي عليك المساء إلا وقد دخلت بواحدة من نسائك أو بت مع واحدة من نسائك. ثم ينام النبي يشتكي الحمى، وفاطمة لا تفارق أباها رضي الله عنها وأرضاها، تذهب إليه في صباح ومساء لتطمئن عليه، وإن رآها النبي بش وهش لها وقام لها يدعوها تعالي يا بنيتي، فتجلس بجواره عن يمينه أو عن شماله، يكلمها وتكلمه، تأنس به ساعة. وربما كانت فاطمة تذهب مع الحسن والحسين مع سبطي النبي ليأنس بهما رسول الله، وهي تعلم حاجة النبي في هذا الوقت، في وقت المرض. وربما أخذت معها زينب وأم كلثوم ابنتيها إلى رسول الله، فيتذكر النبي إذا رأى فاطمة يذكر خديجة، لأنها شبيهة بأمها. وإذا رأى زينب وأم كلثوم ذكر ابنتيه زينب وأم كلثوم، وإذا رأى السبطين الحسن والحسين يفرح بهما ويلاعبهما، وكان هذا دأب فاطمة مع أبيها. حتى جاء اليوم الذي اشتد فيه المرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفاطمة تذهب إلى أبيها فترى صحته تضعف يوما بعد يوم، ومرضه يزداد يوما بعد يوم، فاستأذن النبي نساءه، وكان النبي يطوف على نسائه في كل ليلة كعادته، يمرض في بيت كل واحدة. فلما أيقن النبي بدنو أجله، لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لما نزلت هذه السورة وجاءت إليه فاطمة فقال لها يا فاطمة إن الله نعى إلي نفسي، يا فاطمة قد دنا أجلي ونعى الله إلي نفسي. كيف عرفت يا رسول الله؟ قال نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، نعيت إلي نفسي. فبكت فاطمة، بكت أم أبيها، كيف لا تبكي وهي تعلم أن أباها لا يتكلم من عند نفسه بل هو وحي من عند ربه. فبكت الزهراء، وما كان يخطر على بالها يوما ولا ساعة أبدا أن يتركها أبوها ويرحل، أن يموت رسول الله، هذا لا يطاق، لا تتصوره أبدا رضي الله عنها، لكنها تعلم أنه لا بد أن يأتي اليوم. وكم تمنت الزهراء أن تموت قبل أبيها حتى لا تلقى هذه اللحظة، لا ترى. وفي يوم ذهبت الزهراء إلى بيت عائشة بعد أن استأذن النبي من نسائه أن يمرض في بيت عائشة، ذهبت إليه فوجدت الحمى قد اشتعلت في رسول الله حتى أن أنس كان لا يطيق أن يضع يده على جبهة أو على رأس رسول الله ويقول يا رسول الله إن الحمى شديدة، إنك تتألم، إني لا أطيق أن أضع يدي على رأسك. قال النبي أجل، نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ليضاعف لنا الأجر والجزاء. تدخل عائشة، تدخل فاطمة الزهراء على أبيها ويكاد يفور من الحمى، وبين يديه ركوة ماء، والنبي يأخذ من الماء ويضع على رأسه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويقول إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وفاطمة ترى أباها فيتقطع قلبها على أبيها، على حبيبها، على فلذة كبدها، لأنها تشعر كم من الألم يعاني منه الحبيب، ولكنه لا يقول إلا اللهم أعني، اللهم أعني على سكرات الموت. إن كان نبينا يدعو ربه أن يعينه على سكرات الموت وهو يغمس يده في الماء ويمسح وجهه ويقول إن للموت لسكرات، كيف نفعل نحن أصحاب المعاصي والسيئات؟ أسأل الله أن يلطف بنا وأن يهون علينا سكرات الموت، وأن يرفع عنا هذا المقت والغضب، وأن يهون علينا هذه اللحظات كم هي. وفاطمة ترى ما يدور وما يحدث، تكاد تنفجر من شدة الحسرة والحزن على أبيها، لكنها لا تملك شيئا، لا تغني عن أبيها من الله شيئا. وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون من؟ هل من راق؟ هل من راق؟ لا يستطيع أحد أن يفعل لأحد في هذه اللحظات شيء. ثم ترجع فاطمة ويزداد خوفها على أبيها وقلقها على أبيها، وهي ترتقب في كل يوم أن يأتي الخبر أو تسمع الصريخة. ثم ذهبت فاطمة في يوم بعد أن اشتد المرض والوجع برسول الله وهو في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقوم على خدمته ليل نهار. دخلت الزهراء على أبيها وهو يغمى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخلت فاطمة في هذه الشدة على أبيها كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أقبلت فاطمة لا تخطي مشيتها مشية أبيها، كأنها تمشي مشية رسول الله، لا تخطي مشيتها مشية أبيها. فجلست، دعاها النبي، فجلست إما عن يمينه وإما عن يساره، فسارها النبي وقال لها: يا فاطمة، كما عند أبي حاتم بسند صححه الألباني، والحديث أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال النبي: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وعارضني القرآن في هذه السنة مرتين، وما أظن إلا أنه أجلي. انظر إلى البنت لما تكون حبيبة أبيها، بل لما تكون أم أبيها، لما تكون أم أبيها، بنت كفاطمة وأب كرسول الله، تجلس بجواره فيسر إليها سرا ويقول لها: إنه أجلي، أجلي يا فاطمة. فتبكي الزهراء، تبكي حسرة على فقد أبيها، وهي تتحمل وتحاول أن تكتم مشاعرها لأنها بجوار أبيها، بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول لها كأن النبي يمهد لها تمهيد، يقول لها: نعيت إلي نفسي. ثم يقول لها: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وعارضني في هذا العام مرتين، يعني راجع مع النبي القرآن مرتين، وما أظن إلا أنه أجلي. فبكت الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال لها النبي: وأنت أول أهلي لحوقا بي. فلما بكت قال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. فتقول عائشة أم المؤمنين: ما رأيت حزنا أقرب بفرح من هذا. إيش هذا؟ تبكي ثم تضحك. يكلمها النبي ويقول لها: يا فاطمة، إنه قد جاء أجلي، وما أظنني إلا أموت في هذه المرضى. ثم يقول لها: وأنت أسرع أهلي لحوقا بي. فتبكي، تبكي على فراق أبيها. ثم يقول لها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فتضحك فاطمة فتسألها عائشة: ماذا قال لك رسول الله فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي سألتها عائشة: ما كان السر الذي أسر لك به رسول الله؟ قالت: إنه كان قال لي إنه قد جاء أجله أو قد آن أجله، وأنا أسرع أهله لحوقا به، وأنني سيدة نساء أهل الجنة، لهذا بكيت ولهذا ضحكت. تدخل الزهراء في اليوم الذي مات فيه سيد الأنبياء، لما كان شهر ربيع الأول من السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخلت عليه فاطمة وهو في السكرات وهو ينازع الموت، فقالت رضي الله عنها: وكرباه على أبتاه لما ترى من الألم الذي يعاني منه رسول الله، فلا تملك نفسها الزهراء كم قد أمسكت نفسها منذ أول مرض النبي، ولما أخبرها أنه يموت، لكن لما رأت النبي يتألم ويغشى عليه قالت: وكرباه على أبتاه. فقال لها النبي: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ولكن الكرب كان على فاطمة، ودخلت الزهراء على أبيها وسمعته وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أذن لصلاة الفجر ودخل أبو بكر للصلاة، نشط النبي ورفع ستر الغرفة الذي كان يمرض فيها، غرفة عائشة، ونظر إلى أصحابه فتبسم، ثم أراد النبي أن يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقع وما استطاع أن ينهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظن الناس لما رأوا وجه رسول الله مشرق ويبتسم، ظنوا أنه قد ذهب عنه ما هو فيه من المرض، لكن في الحقيقة ما ذهب عنه شيء، إنما هي إفاقة الموت، إنما هو الرضا. لما رفع النبي الستر ورأى أصحابه صفوفا يصلون الفجر فرح النبي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعد النبي لما رأى غرسه المبارك، لما رأى أصحابه الأطهار قاموا بهذا الواجب لهذا الدين، سعد النبي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحانت لحظة الفراق على فاطمة الزهراء لما دخلت على أبيها وهو في السكرات رضي الله عنها وأرضاها، والنبي بين سحر عائشة ونحرها، وهو لا يتكلم، ودخلت فاطمة ورأت صورة حبيبها، صورة أبيها وهو في السكرات، وفاطمة من هي؟ والنبي من هو؟ منكم من رأى الميت؟ ومنكم من رأى حبيبه لما يموت ولا يستطيع أن يقدم ولا أن يفعل شيء؟ وفاطمة في الحب لأبيها لا يمكن في الدنيا أحد يساويها، فترى أباها في سكرات الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رأته إلا رفع أصبعه إلى السماء. فقالت عائشة: خير فاختار، خير فاختار، فعلمت أنه الموت. تقول عائشة: فما أحسست وما دريت إلا ورأس رسول الله مالت وسالت منه لعاب مثل الثلج، سال منه لعاب مثل الثلج، فعلمت عائشة أن رسول الله قد مات. عندها قامت فاطمة ولم تتمالك نفسها رضي الله عنها وأرضاها، وقالت: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ لكنها ما لطمت خد ولا والولد، إنما قالت: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ ثم خرجت فاطمة من عند رسول الله بعد أن سدي وغطي وخرج من عنده، وكان هذا في يوم الاثنين، واستمر النبي بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وما دفن إلا في يوم الأربعاء في الليل. وفاطمة لا تغادر البيت، لكنها كانت تترك حجرة أبيها، فكان الناس رجالا ونساء أولادا وبنات يدخلون على النبي يصلون عليه ويدعون له صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته على خشبته مسدى مغطى ببردته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما صلى عليه الناس جماعة، بل صلى عليه المسلمون فرادى، كل واحد يدخل يدعو إلى النبي ويصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلفوا كيف يدفنون رسول الله، هل في الشق أم في اللحد؟ واختار الله لرسوله اللحد كما قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل يدفن النبي في حجرته أم يدفن مع أصحابه في البقيع؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، فيحفر تحت السرير، ينقل السرير الذي كان عليه النبي، ينقل السرير برسول الله ويحفر تحت سريره ليدفن فيه. تقول فاطمة رضي الله عنها: فما درينا في الليل إلا وسمعنا صوت المساحي، المساحي التي تحفر القبر، إلا وسمعنا صوت المساحي، فعلمت أن رسول الله يدفن. فاطمة تشعر بأبيها وتسمع صوت الفأس ولا أم المساحي وهي تحفر، تحفر القبر ليدفن النبي. ولما فرغوا من دفنه لقيت فاطمة أنس وقالت: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، أطابت نفوسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب وتهيلوا عليه التراب؟ يا أنس، كيف استطعتم؟ يا أنس، كيف طابت نفوسكم؟ أطابت نفوسكم؟ وخرجت فاطمة بعد أن ودعت أباها، خرجت الزهراء لتلقاه في جنة الفردوس في أعلى المنازل. خرجت الزهراء وهي تعد الأيام والليالي لتلقى أباها في جنة الفردوس، لكنها رضي الله عنها وأرضاها ما شقت جيبها ولا لطمت خدها. من في الناس أكرم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ هذا الذي نراه في دنيانا من اللطم والعويل والبكاء والصياح والنواح والندب كذب. لو كان حبا صادقا والله ما فعل أهل الميت هذا، بل لصبروا كما صبرت فاطمة. لن تجد في الوجود أحب إلى قلب فاطمة من رسول الله، ولن تجد حبا في الدنيا يعدل حب فاطمة لرسول الله. أما الذي نراه في دنيانا من البكاء واللطم هو كذب. البكاء مباح، البكاء مشروع، لكن لطم الوجه، لكن الندب والعويل، لكن الامتناع عن المأكل والمشرب وعدم حلق الرأس وعدم الاستحمام، كل هذا من المنهي عنه. لكنها بكته في نفسها، بكت حتى أنه نسب إليها كلام، لكن الصحيح أنها ما قالت. قالت أو قال بعض ابن سيد الناس، قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: اغبر آفاق السماء وأظلمت، اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، الأرض من بعد النبي كئيبة، الأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان، الأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان. قيل إن فاطمة قالت هذا الكلام لما مات أبوها، لكنه غير صحيح، لم ينسب إلى فاطمة شعر، لأنه يكفيها ما قال الله أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنها الزهراء التي تأدبت في بيت النبي. يقول ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: لقد نالت الزهراء مكانة لم تنلها امرأة، إذ أصبحت سيدة نساء زمانها وسيدة نساء أهل الجنة، وما ذلك إلا لأنها رزئت بالنبي، رزئت يعني أصيبت، وهذه من قبل فاطمة. كل بنات النبي متن قبله فكن في ميزان رسول الله، ومات النبي في حياة فاطمة فكان النبي في ميزانها، فهذه منقبة عظيمة للسيدة فاطمة رضي الله عنها، أن موت النبي في صحيفتها لأنها صبرت واحتسبت. أما بناته فقد متن قبله فهن في صحيفة النبي، أما النبي فهو في صحيفة فاطمة. أي منقبة، أي شرف، أي منزلة. قال لها النبي: أنا لك سلف وأنت لي خلف، تأتين بعدي، لقاؤنا القادم مع كما ودعنا رسول الله، كما ودعت الزهراء رسول الله، في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن جمعنا الله بكم على خير، يكون لقاء فاطمة بأبيها، تجتمع مع أبيها. كيف؟ سنرى إن شاء الله كيف اجتمعت فاطمة الزهراء بأبيها رضي الله عنها وأرضاها. هي الصابرة الدينة الخيرة الصينة القانعة الشاكرة رضي الله عن الزهراء وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النور.